أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف الكائنات وأطهر المخلوقين محمد وعلى آله الأطهرين الأكرمين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام مر بنا في التعامل المالي مع النظام الأنظمة الوضعية أو الغير مالي من الداخل أو من الخارج حسب الأربع مسائل وتفاصيلها الآتية. الكلام كما مر يأخذ أبعاد ثلاثة، وهذه الأبعاد الثلاثة هي من أبجديات صناعة الفقه، فمن لم يفرز ملفات الأبعاد الثلاثة عن بعضها البعض يدمج دمج، بالتالي يخلط في الأدلة أو في الأحكام أو في المجمع. وهذه في كل أبواب، سواء أبواب عبادية أبواب معاملية أبواب الفقه الفردي أو أبواب الفقه المجتمعي أو فقه الدولة أو فقه السياسة أو فقه القضاء السلطة القضائية أو السلطة الدينية الجهاز الديني سلطة دينية سلطة تشريعية. الكلام لأن كل هذه منظومة قوانين فيها مبنية على هندسة، ويعتبر علم القانون من العلوم، قانون سواء الشرعي أو القانون الوضعي، علم القانون من العلوم الرياضية، رياضية يعني مبنية على هندسة معاملات معادلات عفوا هندسة معادلات قانون رياضي. فعلم القانون بهذا المعنى من العلوم الرياضية الهندسية أيضا، فيها طابع هندسي، طبعا طابع الأدبي، طابع التتبع، طابع الذوق أيضا موجود فيه، لا ينحصر بجفاف الفكري في الرياضيات. على أي تقدير، فالأبعاد الثلاثة في الصناعة الفقهية كما مر بنا: بعد الفعل، ماهية الفعل في نفسه، بعد موضوع الفعل، والبعد الثالث المتصدي للفعل الفاعل، مثل البيع في نفسه ما هو موضوع البيع، ما هو المتصدي للبيع، المتعاقدان من هم، الطلاق ما هي ماهيته، إيقاع ما هو معنى الإيقاع، موضوعه المرأة الطاهر في طهر لم كذا مثلا إذا كانت مفهوم به، الفاعل للطلاق هو الزوج، الطلاق بيد من أخذه بالساق، وهنا مجرد هذه الأبعاد الثلاثة إذا لم يفكك الباحث بينها ما يكون إتقان. وهل مجرد الجهاد الدفاعي ما هو فرقه عن الجهاد الابتدائي، سواء في المعنى اللغوي القديم أو في المنطق أو في اللغة العصرية، ويعني هذا لا بأس، يعني لو خطوة يشكل بعض الأخوة ذوي الهمة ورشة عمل فيما بينهم، وأنا مستعد أتواصل إياهم، أن نترجم هو باللغة الإنجليزية أو الفارسية أو الهندية أو الألمانية أو الصينية. نترجم عناوين أبواب الفقه بلغة عصرية ولو عناوينها وفهرست فصولها، كتيب بادرة إلى كتاب أو بادرة إلى موسوعة، ترجمة الأبواب الفقهية إلى لغة عصرية. ما هو معنى الجهاد الدفاعي في فقهنا الأصيل باللغة الحداثوية العصرية؟ ما هو عنوانها في اللغة القانونية؟ وهذا على كل مضرب عن أن تشحذ الهمم لهذا الدور أو تقوم أو لا تقوم. الفضلاء حفظهم الله كل من نفسه ليمارس الترجمة لفائدة نفسه لا أقل. إن كل باب فقهي هل أستطيع أن أجد له عنوان معاصر في البيئة المعاصرة؟ ما هي عناوين؟ ربما مو عنوان واحد، مجموعة عناوين تؤلف هذا العنوان الفقهي القديم. نكتة جدا مهمة. لما يا أخي هذا إحياء للشريعة؟ لماذا؟ لأنه نوع يتبين للباحث حينئذ مواكبة الشريعة وتغطيتها لكل البيئات العصرية. وبالعكس هذا فائدة أولى. فائدة ثانية أنه ينبه الباحث أن الأدلة التقليدية كيف يقرأ استنباطها بنكات من الثوابت العقلائية العصرية، تكون قراءة عميقة حينها. كما مثلا من باب المثال بغض النظر عن الجهاد الابتدائي ماذا يعني، لو أردنا أن نرسم له لغة عنوان، بالتالي هذا الجهاد الابتدائي كل المسلمين يقضون به من ضرورة ضروريات الدين. هل هو عدوان ابتدائي؟ حاشا للدين يكون فيه عدوان. أو ماذا إذا؟ سؤال علمي قانوني عصري فقهي. ما هو معنى جهاد؟ هل هو يوازي دور منظمة الأمم المتحدة الراعي لمحرومين البشر أو كذا أو ماذا؟ إذا باب الجهاد الابتدائي سوف نفهمه بشكل منظومة كبيرة. أنت شوف عن دور المنظمة المتحدة شيء آخر. هي المرجع، هي الملجأ، هي الكذا، هي لحل الخلافات الدولية الخطيرة. فيأتى ما معنى الجهاد الابتدائي؟ بحث مهم يلتفت الإنسان، مو كما يفهمه افترض أصحاب منهج السقيف أنه دعوشة أو قاعدة أو طالبان، لا، بمعنى آخر. كما بينه أمير المؤمنين في سيرته، كما بينه قبله سيد الأنبياء في سيرته، كما بينه الحسن الحسين. أي نعم. فنكتة مهمة على كل. فهذا مثال ومثال آخر وآخر. نفس مثلا مبحث البيعة. البيعة شرطها بالانتخابات، العرض بالعقد الاجتماعي أو في شيء آخر أو السلطة القضائية، هل قضاء فردي، قضاء قانوني، نزاعات دستوري، ماذا هو؟ الفتية هي سلطة تشريعية، نفوذ كيف كذا. فمقصود يا أخوان أنه الترجمة العصرية للأبواب مؤثرة في نقطة ثانية، أن الإنسان سيقرأ الأدلة بعمق وأفق واسع أكثر وأكثر. مهم جدا ليه تأثيره ده. وهلما جرى بحوث افترض التنسيل والدي ان ايه وكذا فلان نسبة الإنسان إلى البويضة أو الحيمن أو إلى الرحم أو بحوث مثلا النكاح بعضها جملة منها. فدي نقاط مهمة جدا في قراءة العناوين الأبواب الفقهية التقليدية الأصيلة أن تترجم بعناوين عصرية حديثة أو قل حداثويات بمعنى الحديثة. على كل نكتمل نرجع إلى مبحثنا. إذن ثلاث أبعاد موجودة في الصناعة الفقهية: الفعل في نفسه سواء فعل فردي معاملي عبادي قضائي ما شاء الله، أو هو فعل ليس فردي، فعل الوالي، فعل ذوي النفوذ والسلطة وما شابه ذلك، مدير قاضي مسؤول عسكري ما شئت فعبر. الفعل ليس دوما طابعه فردي، قد يكون الفعل طابعه ماذا؟ حقوقي اعتباري. هذا أيضا نفس الكلام، الفعل في نفسه. ولذلك بعض مثلا من باب المثال البعض مثلا عبر في أبعاد ثلاثة عديدة في الفعل: موضوع الفعل، المتصدي للفعل، المتصدي للفعل. مر بنا أمس مثلا بحث الحكومة الدينية، الحكومة الدينية في قبال الحكومة المدنية. الحكومة الدينية هل هي عبارة عن حاكمية رجال الدين أو الفقهاء أو المراجع، أو بالدقة في الدرجة الأولى هي حاكمية الفقه الشرعي؟ نعرف بلحاظ الفعل هي حاكمية من؟ الفعل حاكمية الله، حاكمية قوانين الله. لذلك كثير من الفقهاء بنوا على أن الفقيه ليس له صلاحية خاصة، هو كأحد المسلمين وليكن، ولكن هذا لا يعني أن الفعل منفلت، الفعل القضائي منفلت، الفعل السياسي منفلت، الفعل العسكري منفلت، الفعل في أحكام الأسرة منفلت. كيف منفلت؟ يعني أي قوانين في أحكام الأسرة مو ضروري أن يكون الحكم أحكام شرعية حتى لو مدنية، كيف يصير يا أخي؟ والشارع إذن الله الله عز وجل أرسل أنبياء وأرسل رسل وأرسل كذا، وضرب عن رجال الدين وعن العلماء وعن الفقهاء والمراجع، أرسل الأنبياء على أساس أنه يجعلون كتاب الله وراء ظهورهم. شو يصير يعني؟ لأقل فعل حاكمية الشريعة، حاكمية الفقه، لا نخلط بين الملفات الثلاثة. ملف ما هو؟ الفعل في نفسه. وهي الدين، انت تريد تطلق الدين، شو القصة؟ وملف آخر موضوع الفعل البيئة، شايف بيئة الآن شلون بيئة؟ دار الإسلام، دار الإيمان، دار غير المسلمين، دار تقية، دار غير تقية، هذا بحث آخر. البيئة طبعا البيئة لها شرائط خاصة. الموضوع طرف الثالث من هو المتصدي لإقامة الأحكام؟ لاحظوا بتسالم فقهاء الإمامية أن الأب في الأسرة الصغيرة الزوج الأب مسؤول أن يقيم أحكام الله في أفعال الأسرة بشكل غير معذور في التوانيف. لماذا؟ هذه القضية ما مرتبطة بس المتصدي من؟ لذلك حتى بحث الفقهاء عندهم بعض الحدود، الفقهاء كلهم متفقين عليها، حتى الذي لا يرى العمل السياسي للفقهاء قال بأن رب الأسرة الأب في الأسرة الصغيرة بعض الحدود واجب عليه إقامتها على أفراد أسرته في الغيبة الكبرى. طبعا إذا كان هو صالح، وإذا كان رب البيت بالدف في مولعه، في هذا بحث آخر، لكن هو صالح. فلاحظ قضية تحكيم الدين قبل تحكيم الفقه نفسه، الفقه الشرعي بغض النظر عن الفقهاء، تحكيم المسائل الدينية الشريعة السماوية بغض النظر عن المتصدي من بحث آخر، بحث آخر. الصاحب بن عباد لم يكن رجل دين ولم يكن فقيه ولم يكن، ولكن كان ملم طبعا بالأحكام الدينية، ولي دور أقرأ ترجمته، وكان يستأنس به على كل العلماء ويشيدون بدواره. وزير دخل وأثر ما أثر، قد يكون هو يعني عنده تضلع في الجانب الموضوعي أكثر من رجال الدين، ممكن هو أنه مؤمن وتدين. ولما جرى القضية ترتبط بأبعاد متعددة كما مر بنا، أبعاد ثلاثة مثل العسكري، حتى السلفي يقر بهذا الشيء، أن في الجهاد كتاب الجهاد الذي ألفه السيد في منهاج الصالحين أخريات حياته، قال لا بد أن يكون لخبراء العسكريين دور، ولا بد أن يستعين به، ولا بد أن هكذا لهم دور مشاركة مساهمة. المقصود إذا النكتة هذه المهمة في عندما يقال أبعاد ثلاثة، لندمج الملفات مع بعضها البعض والبحوث مع بعض، مع أنها مرتبطة، لا أقول ليست مرتبطة، القضية مرتبطة بماذا؟ بتحكيم الله. لذلك الدين والمنظومة الأحكام الدينية هي في الحقيقة ليست منحصرة أو منحبسة برجال الدين وبالمراجع وبالفقهاء، وإن كان لهم دور ولكم، لكن هاي المسؤولية من الله لجميع البشر ولجميع الناس، غير مسؤولية عامة يا أيها الناس كذا كذا كذا، يخاطب الناس كعموما. سنبين سألك ما كنت تناقض، يعني بعبارة أخرى تحكيم شرع السماء، وشيما سنذب لي الأحكام المختلف فيها، الأحكام المتفق عليها، الأحكام الضرورية، هذه بعد بيها ترديد، ما فيها ترديد، ولا تحتاج إلى فتوى فقهاء. بين في القرآن وفي السنة سنة المعصومين القطعية، يعني ما فيها ترديد ولا فيها تعقيد فيها، لكن همم أن يقيمها الإنسان بحسب. فإذا دائرة الفعل في نفسه شأن، دائرة البيئة والموضوع شأن ثاني، دائرة المتصدي شأن ثالث، يجب أن لا نخلط بين بعضها البعض. في الحقيقة قاعدة الحسبة سواء على النهج العامي أو النهج الخاصي تريد أن تنبه على هذا المطلب، أن بعض الأفعال هي من الضرورة المكان في نظر الشارع، ما يمكن أن تعطل وتجمد بحال، نفس ما ذكره أمير المؤمنين في لزوم أصل النظام الاجتماعي. اي نعم، كلمة حق إن الحكم إلا كلمة حق. لاحظ من عظمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه عالج العقل الإسلامي والساحة الفكرية العقلية الإسلامية من بدء الإسلام إلى أن استشهد، يعني حتى ما بعد الرسول شقد أطروحات يمين يسار في مسار الحكم، في مسار الأحكام، في مسار البيئة، في كيف المؤمنين صلى الله عليه كان هو شريك سيد الأنبياء صلى الله عليه وآله، طبعا شريك تابع لسيد الأنبياء مثل هارون، أنت مني بمنزلة هارون وموسى إلا أنه لا نبي بعد. نظف الأمة الإسلامية أنه قضية لازم نفكك منها البحوث، والخوارج أطروحة فكرية خطرة، فكرية متعجرفة، فكرية متعجرفة متطرفة، على جانب المؤمنين صلى الله عليه. هو كما يقول المؤمن حروبه في البصرة في الجنة، وحربه في النهروان، وحربه في الصفين بالدرجة الأولى حرب فكرية قبل أن تكون حرب عسكرية. هو قال أمير المؤمنين عن هذه الحروب، هذه الحروب فلسفتها أن تكون درس ومدرسة فكرية توعوية للبصيرة قبل أن تكون حرب عسكرية. يعني الفتح الذي فتحه أمير المؤمنين في صفين أعظم من النصر العسكري في صفين. الفتح الفكري الذي فتحه أمير في النهروان أعظم من النصر العسكري. لا، النصر العسكري لا قيمة له بالقياس إلى الفتح الفكري، فتح التنظير الديني. كذلك في الجمل، تأخذوا دينكم عن الله والقرآن والرسول والقرآن والعترة، لأنه تأخذون دينكم عن طرف آخر إلا بما هو راوي، أما بما هي حجية هاي في الجمل. إجمالا على كل، فهذا البحث أن نميز بين الفعل والبيئة قاعدة الحسبة لأجل هذا المطلب. من ثم هذا البيان لأمير المؤمنين أولا بيان عقلي وبيان ديني وبيان وحياني، ولما جبر لا بد للناس من أمير. فكيف إحنا إذا نقرأ في الغيبة الكبرى أنه أصل الحكم وأصل الحكومة وأصل النظام؟ كيف يتلاعم هاي التصور عند جملة من الأعلام رحمهم الله مع ماذا؟ مع ما هم يفتون به كل الفقهاء بشكل تسالم وضروري، أن أي نظام يجب على المؤمن أن يدخل فيه، تسمي اختراق تسمي دخول ما شئت تسمي. لما؟ للقيام بما يتسع له من الإصلاح. لا تقول خلي الجرعة ترعى، هذا إصلاح في بعض البلدان مثلا شعبي، سأجيب المثال أنا شعلية، قال أمور هوسة ما يشتغل. لما؟ لأن مسؤولية موجودة بقدر ولو ما يتسع لك من الإمكانية من القيام بالإصلاح يجب أن تدخل، مو أن تخرج إذا في قدرتك. ها، أما إذا ما في قدرتك بحثها افتح المجال لمن يقدر. في قدرتك أن تحفظ حقوق المؤمنين والمسلمين يجب عليك الدخول، سمي دخول سمي اختراق سمي أي شيء. إذا كانت هذه الاستراتيجية متفق عليها، كيف إذن هذه الأمور الحسبية؟ مثل ما نقول حسبية، أن أصل النظام في الغيبة الكبرى محل كلام. شو محل كلام؟ ما هو محل كلام؟ نعم، غاية الأمر يجب أن تلتفت كما يقول الشيخ المفيد. الشيخ مفيد يشدد في كتاب المقنع، وهو رسالة عملية وكتاب فقهي مركزي للشيخ مفيد، يقول يجب حتى في القضاء، في باب القضاء العبارة موجودة عنده، يجب أن تعلم أن الإذن إنما يصدر لك من الأدلة الدالة عن صاحب الزمان وليس عن مصدر آخر، بالأدلة الموجودة الظاهرية مو الباطنية والحج كذا، لا أدلة الظاهرية. فعملية تكييف، فإذا لاحظ حاكمية الفعل، حاكمية الفقه غير حاكمية الفقه يا أخوان، ما لازم ما نخلط، ولا الحاكم الأصلي هو صاحب العصر الزمان، حاكم الأصل المركزي هو صاحب العصر الزمان. أما قضية الفقه وحاكمية الفقه يعني ماذا؟ يعني حاكمية الله. جملة من الأحكام هي فرائض الله، تشريعات الله، تشريعات الله ما يمكن رفعية عنها، لا بد منها. تشريعات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لا يمكن رفعية عنها، فهي حاكمية السلطة التشريعية الولاية التشريعية لله. ومن أحسن من الله حكما لقوم منهم في تتمة. الحاكمية لله عز وجل، يريدون أن يتحاكموا، سموا في القضاء ترى، هذه الآية في سورة المائدة عامة، يريدون أن يتحاكم. إذا أنت تحكم غير أحكام الله أنت تريد أن تتحكم للطاغوت، وقد أمروا أن يكفروا به. حاكمية أحكام الله ما ترتبط يا أخي بالرجال الدين وبالفقيه وبالكلام. أحكام الله دع عنك الآن مساحة الأحكام الظنية النظرية المختلفة، في أحكام متفق عليها ضرورية متسالمة عليها لا تنام، هذه الأحكام حاكمية الله، حاكمية الرسول صلى الله عليه وسلم، حاكمية أمير المؤمنين، حاكمية الأئمة عليهم السلام، لا نخلط بينها وبين حاكمية من. وهذا لابد أن يكون في وعي الأمة. الأمة طبعا في حين، وعموم المسلمين عموم المؤمنين مسؤولين عن الرقابة، الرقابة مسؤولية الأمة، سواء يراقبون الفقهاء أو المراجع أو رجال الدين، كما أن رجال الدين يراقب بعضهم البعض والمراجع يراقب بعضهم بعض. المؤمنون بعضهم أولياء بعض، ماذا؟ لما تقول يأمرون بالمعروف يعني باللغة العصرية اللي مرت بها، اللغة العصرية رقابة، اللغة العصرية ماذا؟ الرقابة. الرقابة حق الأمة حتى في حكومة المعصوم، مو أن الأمة تراقب المعصوم، المعصوم أجل من أن يراقب، ولكن جهاز المعصوم يغاير المعصوم، من الإعانة للمعصوم والعون والنصر للمعصوم أنك ماذا تصنع؟ تراقب جهاز المعصوم عونا لمن؟ المعصوم نفسه. وإذا كانت حكومة المعصوم هكذا، حتى في حكومة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حكومة الظهور، من المسؤوليات الملقاة على البشرية حتى وعلى المسلمين وعلى المؤمنين أن ماذا؟ أن يراقبوا حتى حكومة، يعني جهاز حكومة صاحب عصر الزمان. لما؟ هذه عون إعانة له، نصيحة، نصح، يعني ماذا؟ أن تصدق معه. فالمراقبة، وحتى بل هذا التعبير موارد بمقدار مراقبة حتى المعصوم، لا لأجل المعصوم فيه زلل وخلل، لا، وإنما لأجل أي فلسفة، لأجل معرفة المعصوم أكثر فأكثر. ولكم في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله، كيف نتأسى بالرسول إن لم نستقصي وندرس ونتابع ونراقب سيرته؟ يمكن هذا الخطاب موجود للذين هم كانوا أحياء في زمن رسول الله أن يتأسوا بالنبي. كيف يتأسوا بالنبي؟ مو أن يتدخلون في شؤون الخاصة، أعوذ بالله، لا، مو أن يتجسسوا، استغفر الله، بس ما هو مرخص فيه، عليهم أن يدرسوا سيرة رسول الله هي بالمراقبة. بل نعم، ولما جرى فالرقابة كما يقول الشيخ المفيد أو المشهورة مع رسول الله ومع المعصومين، ليس لأن أعوذ بالله نحن ناقصي العقول فوق المعصوم، هو المعصوم المهذب الطيب الطاهر الأطهر، لا، لأجل أن نعرف المعصوم أكثر، نتفاعل مع المعصوم بتعبير الشيخ المفيد أكثر، هاي فلسفته. أما في جهاز المعصوم فنحن عون للمعصوم على جهازه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حكومة الظاهرية قال لا يأنف مضمونة إني لست فوق أن أخطئ. مو فعله هو صلى الله عليه وسلم، إني جهازه أولاته مدراءه، هو فعله كحكومة اللي فيها جهاز غير معصوم، لست فوق أن أخطئ، هو معصوم، الله شهد لي بالطهارة. إنما يقصد يعني الجهاز عين مالك الأشتر على عيننا ورأسنا، لا يزعل مالك الأشتر، لكن أخو مالك الأشتر هم لازم يراقب. عين قيس بن سعد بن عبادة ولكن يراقب، عين محمد بن أبي بكر، عين فلان فلان، عين رئيس جيش، أليس جيش رسول الله راقبه راقبة الأمة؟ جيش رسول الله في فتح مكة أتوا وقدموا من الأمة شكاية للرسول على جيشه، من فصيل من جيش رسول الله، ذاك الفصيل يقول وخالد بن الوليد عاث في الأرض فسادا. هل رسول الله صلى الله عليه رفض هذه الشكاية؟ بالعكس، حياهم وشجعهم جزاكم الله خير. فلاحظ دور الرقابة حتى في الجهاز الديني. انظروا إلى رجل منكم، إلى رجل منكم عرف حلالنا وحرامنا، نظر في حلالنا وحرام، عرف أحكامنا. انظروا الخطاب لمن؟ الأمة. فاجعلوه من الذي يتصرف؟ أنتم. شوف دور الأمة في الرقابة كما دور الفقيه في رقابة الأمة، يعني عمل متبادل. هذه البحوث يا أخوان مهمة في الشأن العام، لا نستعجل، البحوث جدا دسمة وقيمة، أنجزها كبار من الأعلام، وإنما نحن ننقل لكم ما أنجزوه. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.